فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. تجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا.
صدق الله العلي العظيم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل التاسع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام الباقر عليه السلام، وبعد تطرق سماحته إلى مرحلة البناء الفكري والتنظيمي والمواجهة الفكرية والثقافية التي خاضها الإمام سلام الله عليه، أشار إلى أسلوب الإمام في التعامل مع أتباعه، والذي كان مبنيا على التلويح بالمستقبل المشرق لهم. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
التلويح بمستقبل مشرق هو أحد السبل التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام مع أتباعه، وهو يشير أيضا إلى تقويم الإمام عليه السلام للمرحلة التي يعيشها من الحركة. يقول الحكم ابن عيينة: بينما أنا مع أبي جعفر عليه السلام والبيت غاص بأهله، إذ أقبل شيخ يتوكأ على عنزة، والمقصود بالعنزة هنا عكازة له، حتى وقف على باب البيت فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله ورحمة الله وبركاته. ثم سكت، فقال أبو جعفر: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أقبل الشيخ بوجهه على أهل البيت وقال: السلام عليكم. ثم سكت حتى أجابه القوم جميعا وردوا عليه السلام. ثم أقبل بوجهه على الإمام عليه السلام وقال: يا ابن رسول الله، أدنني منك جعلني الله فداك، فوالله إني لأحبكم وأحب من يحبكم، ووالله ما أحبكم وأحب من يحبكم لطمع في دنيا، وإني لأبغض عدوكم وأبرأ منه، ووالله ما أبغضه وأبرأ منه لوتر كان بيني وبينه، والله إني لأحل حلالكم وأحرم حرامكم وأنتظر أمركم، فهل ترجو لي جعلني الله فداك؟ فقال الإمام عليه السلام: إلي إلي، حتى أقعده إلى جنبه. ثم قال: أيها الشيخ، إن أبي علي بن الحسين عليه السلام أتاه رجل فسأله عن مثل الذي سألتني عنه، فقال له أبي عليه السلام: إن تمت ترد على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى علي والحسن والحسين وعلى علي بن الحسين، ويثلج قلبك ويبرد فؤادك وتقر عينك، وتستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، وإن تعش ترى ما يقر الله به عينك، وتكون معنا في السنام الأعلى. قال الشيخ وهو مندهش من عظمة البشرى: كيف يا أبا جعفر؟ فأعاد عليه الكلام، فقال الشيخ: الله أكبر يا أبا جعفر، إن أنا مت أرد على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين، وتقر عيني ويثلج قلبي ويبرد فؤادي، وأستقبل بالروح والريحان مع الكرام الكاتبين، لو قد بلغت نفسي هاهنا، وإن أعش أرى ما يقر الله به عيني، فأكون معكم في السنام الأعلى. ثم أقبل الشيخ ينتحب حتى لصق بالأرض، وأقبل أهل البيت ينتحبون لما يرون من حال الشيخ. ثم رفع الشيخ رأسه وطلب من الإمام عليه السلام أن يناوله يده، فقبلها ووضعها على عينه وخده، ثم ضمها إلى صدره وقام فودع وخرج، والإمام عليه السلام ينظر إليه ويقول: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. الظروف السياسية عند شهادة الإمام الباقر عليه السلام. عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إن الله تبارك وتعالى قد كان وقت هذا الأمر في السبعين، فلما قتل الحسين صلوات الله عليه اشتد غضب الله تعالى على أهل الأرض فأخره إلى الأربعين ومئة، فحدثناكم فأذعتم الحديث فكشفتم قناع الستر، ولم يجعل الله له بعد ذلك وقتا عندنا، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال أبو حمزة: فحدثت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال: قد كان كذلك. مثل هذه التصريحات تزكي روح الأمل في قلوب تعيش جو الاضطهاد والكبت، فتكسبها زخما ودفعا نحو الهدف المنشود المتمثل في إقامة النظام الإسلامي العادل. 19 عاما من إمامة الباقر عليه السلام تواصلت على هذا الخط المستقيم المتماسك الواضح، 19 عاما من التعليم الإيديولوجي والبناء والتكتيك النضالي والتنظيم وصيانة وجهة الحركة والتقية وإذكاء روح الأمل، 19 عاما من مسير شائك وعر يتطلب كثيرا من الجد والجهد. وحين أشرفت هذه الأعوام على الانتهاء وأوشكت شمس عمره المبارك على المغيب، تنفس أعداؤه الصعداء، لأنهم بذهاب هذا القائد الموجه سوف يتخلصون من مصدر إثارة لطالما أقضى مضاجعهم وسرق النوم من عيونهم. لكن الإمام عليه السلام خيب آمالهم وفوت عليهم هذه الفرصة حين جعل من وفاته مصدر عطاء ومنطلق إثارة ووسيلة توعية مستمرة. لقد وجه ولده الصادق عليه السلام في اللحظات الأخيرة من حياته توجيها يمثل نموذجا رائعا من نماذج التقية التي مارسها الإمام الباقر عليه السلام، والأسلوب الذي استعمله في مرحلته الزمنية الخاصة. في الرواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال لي أبي: يا جعفر، أوقف لي من مالي كذا وكذا لنوادب تندبني. 10 سنين بمنى أيام منى. وهذه الرواية لم يقف عندها من بحث في حياة الإمام الباقر عليه السلام وغفلوا عما فيها من دلالات كبيرة. لقد خلف الإمام 800 درهم وأوصى أن يخصص جزء منها لمن يندبه في منى. وندب الإمام عليه السلام في منى له معنى كبير، إنه عملية إحياء ذلك المصدر الذي كان يشع دائما بالتوعية والإثارة وخلق روح الحماسة والمقاومة. Thank you.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
إذا ذكر العبد ربه في الرخاء أنجاه الله من البلاء. خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. لقد كانت العصا، عصا موسى عليه السلام، فيما لاحظنا ذات وظائف متنوعة. بعض الوظائف اتصف بما هو مألوف، وبعضها اتصف بما هو مدهش ومعجز. فالتوكؤ عليها والهش بها على الغنم ومطاردة السباع بها وسوى ذلك يمثل ما هو مألوف. أما تفجير المياه بها واستخراج الأكل وإحناء الشجر إلى آخره فيمثل ما هو مدهش ومعجز. بيد أن ما هو مدهش ومعجز من العصا إنما يأخذ فاعليته الأشد دهشة وإعجازا مع زمان الرسالة، بدءا من لحظات التكليم، تكليم السماء لموسى عليه السلام، مرورا بقضية موسى عليه السلام مع السحرة، وانتهاءا بالأزمنة اللاحقة لنبوة موسى عليه السلام. ويعنينا الآن من ذلك أن نتحدث عن فاعلية العصا في لحظات التكليم، وهي تمثل المرحلة الثانية من الفعاليات. يقول النص القصصي: بعد أن سألت السماء موسى عليه السلام عما في يمينه، وبعد أن أجابها بأنها عصاه التي يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه، وأن له فيها مآرب أخرى. يقول النص بعدئذ مطالبا موسى عليه السلام بأن يلقيها في تلك اللحظات، لحظات التكليم. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى، وطبيعي، فإنما هو مدهش ومعجز حقا، يأخذ فعليته الشديدة عندما يفاجأ موسى عليه السلام بما لم يدر في حسبانه إطلاقا، وهو انقلاب العصا إلى حية تسعى، حيث إن عنصر المفاجأة يشارك في تصعيد الدهشة والانبهار. أما إذا ألفت الشخصية ملاحظة المعجز فحينئذ يضمر حجم الاستجابة لديها، وتعوض عنصر التخوف أو الدهشة المقرونة بالتوجس بعنصر آخر هو الدهشة المقرونة بما هو عميق ومتغلغل من إيمان الشخصية بقدرات السماء التي لا حدود لتصورها. من هنا لم يتكرر عنصر التوجس والتخوف لدى موسى عليه السلام عندما انقلبت عصاه إلى حية تسعى، بل تلقف ما صنعه السحرة، لم يتكرر لديه هذا التوجس والتخوف بسبب من ألفته للظاهرة المعجزة وتغلغل إيمانه بقدرات السماء، حيث يتحقق ذلك من خلال التأمل المستأني وليس من خلال المفاجأة التي تتطلب بعض الوقت لحين تحقق فاعليتها. وهذا ما لاحظناه فعلا في طبيعة استجابة موسى عليه السلام عندما فوجئ بانقلاب العصا حية تسعى. فالنصوص المفسرة تقص علينا أن موسى عليه السلام قد حانت منه نظرة، فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، ويمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلقمها، وتطعن أنيابه في أصل الشجرة فتجتثها، وعيناه تتوقدان نارا. وحيال مثل هذا المرء المفاجئ نجد موسى عليه السلام قد ولى مدبرا ولم يعقد، لكنه بعد لحظات عندما ضمر عنصر المفاجأة وسمح الوقت له باستعادة توازنه الداخلي، تذكر أنه حيال السماء التي لا حدود لقدراتها العظيمة، وعندها ذكر الله سبحانه وتعالى فوقف استحياء منه. ومع ذلك فإن الخوف الشديد ما يزال يلازمه من المرء المدهش المعجز، فالسماء وهي تحيط بكل شيء علما قدرت مبلغ الاستجابة الخائفة لدى موسى عليه السلام، فشجعته تبعا لذلك، مطالبة إياه بعدم الخوف، مطمئنة إياه بأن السماء ستعيد الحية إلى حالتها الأولى العصا. فقال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وتقول النصوص المفسرة أن موسى عليه السلام كانت عليه مدرعة من صوف قد خلها بخلال، فلما أمره سبحانه وتعالى بأخذها أدلى طرف المدرعة على يده، فقال: ما لك يا موسى؟ أرأيت لو أذن الله بما تحاذر أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ وعندها أقر موسى عليه السلام بضعفه وكشف عن يده ووضعها في فم الثعبان، فإذا هي في ذات الموضع الذي كان يتوكأ من خلاله على عصاه. إن هذا النمط من الاستجابة يكشف لنا عن طبيعة الخوف الإنساني بعامة، وأنه استجابة طبيعية جدا، بيد أن السماء أرجعت كل شيء إلى مكانه عندما أفهمت موسى عليه السلام أنها مالكة لناصية الأمور كلها، وأنها لو لم تتدخل في الأمر لما كانت المدرعة تغني عن موسى أي شيء. وبعامة ستأخذ العصا بعد هذه الواقعة مرحلة جديدة من الفعالية، حيث يطالب النص القصصي موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون ويحتج عليه بأدلة عقلية وتجريبية، منها تجربة العصا ذاتها، فضلا عن تجربة اليد البيضاء. كما نعرف جميعا فإن العصا لعبت دورا كبيرا في الانقلاب الفكري لدى السحرة أنفسهم، وهم طرف المخاصمة في هذا الموقف، حيث ألقي إليهم فألقى أولئك السحرة ساجدين. من هنا نفهم القيمة الفنية لرسم ظاهرة العصا التي امتدت بوظائفها منذ الوهلة الأولى التي تسلمها موسى من شعيب، حتى اللحظة التي أحدثت الانقلاب الفكري العظيم لدى السحرة، ممتدة بوظائفها إلى أزمنة لاحقة من حياة موسى عليه السلام. وحتى نلتقي في القسم المقبل، نتمنى لكم أطيب الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
يخشى ويخشاك. بيدي ولا تخيب رجاء مني وخذ بيدي ولا تخيب رجاء مني وخذ بيدي ما
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعلام الهدى.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية لكم طيبة، وعظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بمولانا الإمام أبي الحسن علي الهادي صلوات الله عليه، عاشر أئمة العترة المحمدية.
نعم، وجعلنا الله وإياكم وجميع المستمعين من الموفقين بإذن الله في الثبات على ولايته، والموفقين في زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة.
نسأله تعالى التوفيق في ذلك حقا، ونلتقي مع حضراتكم في حلقة خاصة بهذه المناسبة الأليمة من برنامجكم أعلام الهدى.
اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء إمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين.
اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمن، فبشر بالجزيل من ثوابك، وأنذر بالأليم من عقابك، وحذر بأسك، وذكر بآياتك، وأحل حلالك وحرم حرامك، وبين شرائعك وفرائضك، وحض على عبادتك، وأمر بطاعتك، ونهى عن معصيتك. فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين.
وهم في بيوت ربها أذن لها لترفع إجلالا ويتلى به الذكر.
اللهم صل على محمد وأهل بيت محمد. ولد مولانا الإمام علي الهادي عليه السلام في موضع من أرض المدينة المنورة يسمى صربا، للنصف من ذي الحجة سنة 12 و200 للهجرة، ويكنى بأبي الحسن الثالث، ومن ألقابه النقي والمرتضى والفتاح والناصح والعالم والأمين والمؤتمن والطيب، وقد عرف مع ابنه الإمام الحسن بالعسكريين عليهما السلام.
وقد نص الإمام محمد الجواد قبل استشهاده على إمامة ابنه علي الهادي عليهما السلام في أكثر من موقع، ومن هذه النصوص هذه الرواية. عن الصقر بن أبي دلف قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهما السلام يقول: الإمام بعدي ابني علي، أمره أمري وقوله قولي وطاعته طاعتي.
نعم أيها الموالون في كل مكان والمتأمل في الوثائق التاريخية يستطيع أن يعرف مقام الإمام الهادي عليه السلام وعبادته وورعه وتعلق الناس به واحترامهم له، فهو حليف القرآن الملازم للتقى والعبادة، المعرض عن لذات الدنيا، عدو الظالمين والمستكبرين، وناصر المظلومين المستضعفين. وسيرته المباركة وما روي عنه من أخبار وفقه وأحاديث ومعارف توضح رفعته وسمو مكانه وموقعه، وتعرف بمعصوميته ومنزلته.
وفي سمراء هوجمت دار الإمام الهادي عليه السلام وفتشت، فوصف أصحاب السير حال الإمام حين هوجم ليلا، فهاجموا داره فلم يجدوا فيها شيئا، ووجدوه في بيت مغلق عليه وعليه مدراعة من صوف، وهو جالس على الرمل والحصى، وهو متوجه إلى الله تبارك وتعالى يتلو آية من القرآن.
وعلى هذه الحال حمل إلى المتوكل العباسي وأدخل عليه، وكان المتوكل في مجلس شراب وبيده كأس الخمر، فناول الإمام علي عليه السلام، فرد عليه إمامنا الهمام صلوات الله عليه: والله ما خامر لحمي ولا دمي قط. فقال المتوكل: أنشدني شعرا. فقال الإمام النقي عليه السلام: أنا قليل الرواية للشعر. فقال المتوكل: لابد. فأنشده الإمام قائلا هذه الأبيات:
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل،
واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا.
ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟
أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟
فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل.
قد طال ما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا.
مستمعينا الأفاضل، ورغم هذه الأوضاع الإرهابية الشديدة والحصار الذي فرضه الطاغية المتوكل العباسي ومن بعده من طواغيت بني العباس، واصل الإمام الهادي صلوات الله عليه القيام بمهام الإمامة وحفظ الرسالة المحمدية وهداية الخلق إليها، وهذا ما يحدثنا عن نبذة منه في الدقائق التالية سماحة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الإسلامي من لبنان. نستمع معا.
أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم اللعين، بفضل بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بداية رسول الله جل وعلا أن يحيينا محيا النبي الكريم وآله الطيبين، وأن يحشر بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة، وأن يرينا الحق حقا فنتبعه والباطل باطلا فنجتنبه. الإمام الهادي عليه السلام الله لا نستطيع أن نفصل تاريخه مطلقا عن تاريخ الإمام الرضا عليه السلام وتاريخ الإمام الجواد، هو تاريخ متصل ويتعرض لنفس المظلومية التاريخية التي حدثت منذ بداية تهجير وأخذ الإمام الرضا إلى خراسان. وموضوع الإمام الهادي متعلق بل مرتبط بذلك التهجير وتلك الغاية من ذلك التهجير. وبعد أن تشهر الرضا عليه الله وجاء الجواد عليه السلام، كانت موضوع التحفز والمشكلة لم تنتهي بعد في نفوس العباسيين، فضيق على الجواد كما ضيق على أبي بعد أن أعطي شيئا إعلاميا ليبلور المأمون وجهه أمام المجتمع والكتاب أنه أظهر المحبة للجواد عليه السلام الله، وليغسل يديه من أنه لا دخل له في استشهاد الرضا عليه السلام. وبعد أن ذهب الجواد صلوات الله عليه إلى ربه، جاء الإمام الهادي عليه السلام الله، وكانت أركان الدولة العباسية قد تضعضعت إلى ما كان كبار العباسيين أرباب الملك يجدون في وجوده سلام الله عليه تهديدا جذريا لمملكتهم ولأطماعهم التوسعية، فأرادوا التضييق عليه لكي لا يصل صوته إلى المجتمع الذي استيقظ نوعا ما، أحس بمظلومية الرضا وكيف جرت تلك المناورة الخبيثة الاتيان به أولا ومن ثم إزالته، وكيف عمل الجواد عليه سلام الله. وكان أركان الولاية قد تشعبت قليلا في الحلة وغيرها من مدن العراق، وأحس العباسيون وهجها ووخزها، فحاصروا على الإمام الهادي عليه سلام الله محاولة منهم لإخفاء صوته لكي لا تتأثر الجماهير التي أحست بالندم الذي وقع عليها من جراء التخلي وما جرى المؤامرة على الإمام الرضا والإمام الجواد، وبدأت تتوزع حول الإمام الهادي وتنقل صوته صوت الحقيقة والنور المحمدي إلى الأرجاء. حاول العباسيون إخماد ذلك الصوت بمحاصرته، تماما فعل مع الرضا ومع الجواد نفس الفعل، ولكن كانت مع الهادي أشد، لأنه قد ولدت في ذلك الزمان حالة ما تسمى في يومنا هذا بالحالة السلفية، الحالة التكفيرية لمحمد وأهل محمد، ووجدوا في الهادي عليه سلام الله ندا وخصما عنيدا شديد المراس، فتكاتفت كل هذه الحلقات لإخماد ذلك وإطفاء ذلك النور وباستشهاده صلوات الله عليه. بعد أن ستر وأرسل سفراءه ومثل العلم المحمدي من اليمن صعودا إلى بلاد الشام، وتم ذلك النور الشعشعاني الذي ما زلنا نتمتع به ونتمتع به إن شاء الله حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا بظهور المخلص الأعظم والاستشهادي الأكبر صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه وسهل مخرجه.
نعز القائم احنا بتجعل العيون بدركم باقي رغم علي يكرهون، بدركم باقي رغم علي يكرهون، شيعة عاهد تنادي بالنجل والتلهادي، شيعة عاهد تنادي بالنجل والتلهادي، فمن هذا الغدر لازم يدفعون، فمن هذا الغدر لازم
فجانا سيدي والله بهالمصاب، فجانا سيدي والله بهالمصاب، وجرحي قلوبنا لليوم طار، جرحي قلوبنا لليوم طار، يلقب والذهب بعيوني الأحباب، يلقب والذهب بعيوني الأحباب، تبقى شامخة مهما يفجرون، تبقى شامخة مهما يفجرون.
ما زلنا نتواصل مع مستمعينا الأحبة في كل مكان من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعظم الله أجوركم، ونحن في الحلقة الخاصة مع إمامنا الهادي عليه السلام في ذكرى استشهاده الأليم على القلوب. كما نشكر فضيلة الشيخ عقيل زين الدين الباحث الديني من لبنان على التوضيحات التي قدمها. نعم مستمعينا الأحبة في كل مكان،
يبقى إمامنا الهادي عليه السلام منهلا صافيا ومعينا نابضا على مدى الدهور، يغني العالم الإسلامي كأجداده الأطهار بالمعرفة الحقة الغنية. ولقد حاول الأعداء أيضا التقليل من منزلته صلوات الله عليه، لكنه عاش بعز الله تبارك وتعالى رفعة ومضى شهيدا محمودا.
وبقي الإمام التقي زين الأبرار وسليل الأخيار 20 عاما في سامراء منارا للأحرار. قررت السلطة العباسية الغاشمة سمى الإمام، فاستشهد يوم 3 من شهر رجب 54 بعد 200، ولقي ربه الكريم، فأصبح مشهده معلما من معالم العالم الإسلامي، ومركزا وهاجا من مراكز نشر مبادئ كتاب الله العزيز والمعرفة الحقة. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا من السائرين على خطى أهل بيت الرسالة أجمعين.
آمين يا رب العالمين. ونختم لقاءنا التأبيني مستمعينا ضمن برنامجكم أعلام الهدى، والذي كان خاصا بذكر استشهاد مولانا 10 أئمة الحق الإمام النقي علي الهادي عليه السلام، عالم الهدى وحليف التقى، بهذه الكلمات العطرة والأحاديث المشرقة من تراثه التربوي والأخلاقي.
الناس في الدنيا بالمال وفي الآخرة بالأعمال.
وفي حديث آخر: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
وأيضا: الجهل والبخل أذم الأخلاق.
الشاكر أسعد بالشكر منه بالنعمة التي أوجبت الشكر، لأن النعم متاع والشكر نعم وعقبى.
حضرات المستمعين الأفاضل، وبهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الهادي سلام الله عليه.
ونسأله تعالى يمن علينا وعليكم بالزيارة العاجلة إن شاء الله لمرقدي العسكريين صلوات الله عليهما.
نشكر لكم حسن المتابعة ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الجهاد السياسي للإمام الهادي عليه السلام. عاصر الإمام علي الهادي عليه السلام المعتصم والواثق والمتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز، عاش في زمن تسلطهم أحوالا صعبة قاسية، ولا سيما في زمن المتوكل الذي استقدمه إلى سامراء فمكث فيها 20 سنة و9 أشهر تحت الرقابة والإقامة الجبرية. عاشها الإمام عليه السلام مرة تجرع فيها صنوف الأذى والمحن، إذ كان المتوكل قد بالغ في مطاردة أتباع أهل البيت عليهم السلام ومحاربتهم قتلا وضربا وسجنا وتشريدا وإفقارا، فمنع الطالبيين من كسب الرزق كما منع الناس من مساعدتهم، وتعقب العناصر القوية من العلويين وأنصارهم بالاغتيال والسجن، ومنهم عيسى بن جعفر وابن بند ويعقوب بن السكيت وعلي بن جعفر ومحمد بن الفرج. وتجسد حقد المتوكل على أهل بيت النبوة عليهم السلام بشكل عجيب حين بعث رجلا من أصحابه يقال له الديزج، وكان يهوديا، فتظاهر بالإسلام إلى قبر الإمام الحسين عليه السلام وأمره بكربه ومحوه وتخريب كل ما حوله، فمضى لذلك وضرب ما حوله وهدم بناء القبر الشريف وكرب نحو 200 جريب حوله، فلما بلغ إلى القبر لم يتقدم أحد. فأحضر الديزج قوما من اليهود فكربوا القبر وأجرى الماء حوله، ووكل به مسالح بين كل مسلحتين ميل واحد لا يزوره زائر إلا أخذه جند المتوكل ووجهوا به إليه فقتلوه. وقد ذكر أحد الشعراء هذه الحادثة قائلا: بالله إن كانت أمية قد أتت قتل ابن بنت نبيها مظلوما، فلقد أتاه بنو أبيه بمثله، هذا لعمري قبره مهدوما، أسفوا على ألا يكونوا شاركوا في قتله فتتبعوه رميما. ومضى المتوكل يسيء إلى سمعة زوار الحسين عليه السلام ويضربهم، فظهرت المقاومة الإسلامية ضده متمثلة بالكتابة على الجدران وفي المساجد وفي ذم الشعراء للمتوكل والقيام ببعض الثورات كثورة الحسن بن زيد في طبرستان وسيطرته عليها، وثورة أبي الفرج محمد بن جعفر في الري، وثورة أحمد بن عيسى، وثورة الحسن بن أحمد الكوكبي. أما مع الإمام الهادي عليه السلام فقد كان المتوكل يتحين السبل لإيذائه، فحينما علم بمقامه في الناس في المدينة وميل الناس إليه خاف منه عليه السلام، فدعا يحيى بن هرثمة وقال له: اذهب إلى المدينة وانظر في حاله وأشخصه إلينا. ففعل ابن هرثمة وأنزل الإمام في خان الصعاليك، ثم سجنه في سامراء زمنا. ومن أساليب استخفاف المتوكل أن دعا الإمام الهادي عليه السلام مرة إلى الشراب بالتهديد، فأحال الإمام عليه مجلسه إلى مجلس وعظ، إذ لما رآه المتوكل داخلا عليه هابه وعظمه وأجلسه إلى جانبه وناوله الكأس التي كانت في يده، فقال الإمام: والله ما خامر لحمي ودمي قط، فاعفني. فقال له المتوكل: أنشدني شعرا. فقال: أنا قليل الرواية للشعر. فقال: لابد. فأنشده الإمام عليه السلام: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأسرة والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود ينتقل. قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها على الأعداء وارتحلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها على الأجداث قد رحلوا. فبكى المتوكل طويلا وبكى من حضر، ثم أمر برفع الشراب وقال للإمام: يا أبا الحسن، أعليك دين؟ قال: نعم، 4000 دينار. فأمر المتوكل بدفعها ورده إلى منزله من ساعته مكرما. عرف المتوكل بحقده على أئمة أهل البيت عليهم السلام، كما عرف بملاحقته لأصحاب الإمام الهادي وقواعده التي كانت تتسع يوما بعد آخر، الأمر الذي أشعره بخطورة الموقف فحاول تفاديه بطريقتين: الأولى شنوا حملة مطاردة واضطهاد لأصحاب الإمام عليه السلام، محاولا تدمير كل أثر لولاء أهل البيت عليهم السلام، فأمعن في التنكيل بهم ومراقبتهم وإلقاء القبض عليهم، وقدمهم بالعقاب القاسي، خصوصا لمن زار قبر الحسين عليه السلام. الثانية عزل الإمام الهادي عليه السلام عن قواعده تمهيدا لتفريقها وقتل قضيتها، وهذا عين ما حاوله الشاه المقبور مع الإمام الخميني حين فجر انتفاضته الإسلامية في 15 من خرداد عام 63 و900 وألف، فما أشبه الليلة بالبارحة. وقد رأى المتوكل أن وجود الإمام الهادي عليه السلام بعيدا عن الرقابة يشكل خطرا على سلطته، فأمر باستقدامه إلى سامراء ورصد تحركاته، كما فعل المأمون قبله بالإمام الرضا عليه السلام وبالإمام الجواد سلام الله عليه، محاولا دمجهما في الجهاز الحاكم ومراقبتهما مراقبة شديدة. ومع ما قام به المتوكل، فإن السعايات والوشايات ترفع إليه بين فترة وأخرى، مما يستدعيه إلى إلقاء الإمام في السجون، لأن الأخبار توقظ كل يوم شكوكه وتثير هواجسه، فتجعله يكبس دار الإمام للتأكد من صدق الوشاية أو كذبها. ولكن في كل مرة تبوء الأحقاد بالإخفاق الذريع، ولم تحقق هدفها في كشف معلومات حول عمل الإمام.